بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه مفتاحا لكل خير، وجعل تدبر هذا الكتاب أصلا لتحصيل التزكية والتقوى، وجعل سبحانه وتعالى شهر رمضان شهر القرآن، شهرا تقبل فيه القلوب على الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوة آياته وتدبرها. فالله سبحانه وتعالى جعل زكاة النفوس في تلاوة آياته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبتلاوة الآيات وتعلم الكتاب والحكمة تحصل التزكية للنفس، وإنما تحصل التزكية بأن تتغير تصورات الإنسان وفهمه، ويتغير فهمه عن العالم الذي يعيش حوله، وكذلك تتغير إراداته ومقاصده حتى يريد ما خلق لأجل أن يريده، ما أريد منه من عبادة الله سبحانه وتعالى، لا أن يريد ما خلق في الحقيقة من أجل استمرار حياته. الله سبحانه وتعالى خلق الشهوات في الإنسان وركبها فيه لكي تستمر حياة الإنسان، خلق فيه الرغبة في الطعام والشراب لكي يبقى ذلك الجسد مستمرا في الحياة، لأنه بدون الطعام والشراب والنفس لا يستطيع أن يبقى حيا. فجعل الله سبحانه وتعالى شهوة الطعام والشراب حتى تبقى حياة البدن، وكذلك جعل سبحانه وتعالى في الإنسان شهوة الجنس، شهوة الرغبة في النساء وشهوة النساء في الرجال، حتى يحصل التكاثر واستمرار النوع البشري مع ما قدر الله سبحانه وتعالى من الموت على بني الإنسان. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الشهوات هدفا في حد ذاته، ولا يصح للمؤمن أن تكون شهواته هي مقاصده في هذه الحياة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إنما يحصل انشراح الصدر واتساع القلب وكبره ونموه بأن تتغير علومه وأفهامه، وأن تتغير مقاصده وإراداته. تتغير علومه بأن يرى ملكوت السماوات والأرض، والقرآن هو الذي يري المؤمن ملكوت السماوات والأرض ويجعله من الموقنين، فيأخذ نصيبه مما فتح الله به على الأنبياء. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أراه الله عز وجل ملكه، وهو والله أمر أظهر من الشمس، لا يملك الناس من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. والله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. أرأيتم ما يقع في أرجاء الأرض في دول مختلفة؟ حرائق في بلاد وفيضانات في بلاد، يعذب الله عز وجل من أراد من خلقه بالنار، ويعذب من شاء بالماء، ويبتلي أنواعا من خلقه بأنواع من الامتلاءات. والناس كانوا في استقرار وسكينة وفي رغد من العيش، فإذا حياتهم تتحول بسرعة في لحظات معدودة إلى شقاء ونكد وتعاسة، إلى موت وخراب، إلى ضياع للمال وضياع للزروع وضياع للبيوت. الله سبحانه وتعالى الملك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى يري عباده المؤمنين في الآيات التي تقع في الأرض ملكه سبحانه وتعالى فيها، زلازل وفيضانات وأعاصير لا يملك الناس منها شيئا. يذكره الله عز وجل بعجزهم وضعفهم وفقرهم، والقرآن هو الذي يرشدنا إلى ذلك. والناس إذا حصلت هذه المصائب والمحن أكثرهم لا يعقلون ولا يدرون لماذا حصل ذلك، وما وقع بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة، إلا أن يكون استدراجا من الله عز وجل لمن أراد أن يهلكه، كما قال قال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أرأيتم شدة الحر التي يجد الناس من ألمها ومتاعبها؟ هل يملك البشر من ذلك شيئا؟ ولو أن الله عز وجل سلط على الناس درجات أشد من هذا الحر، ماذا يصنع البشر؟ ولو أنه سبحانه وتعالى منعهم ما يغيرون به درجة الحرارة من مكيفات أو مراوح أو غير ذلك، إذا انقطعت القوة التي تستعمل في عمل هذه الأجهزة، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. الله عز وجل يري عباده آياته. عندما يتفكر الإنسان في ذلك، لو أن الله سبحانه وتعالى سلط على عباده على خلقه ما في الأرض من كائنات من قوة لا يملكها الناس، الله عز وجل لو أمر الجبال لانطبقت علينا، لو أمر سبحانه وتعالى الأرض لتزلزلت، لو أمر سبحانه وتعالى الأرض لانشقت، لو أمر السماء لحصبت أهل الأرض، لو أن الشهب التي في السماء ولا يملك البشر منها شيئا سقطت على الأرض لدمرت حياتهم. لنعلم عجزنا وضعفنا ونعلم فقرنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من شهود ملكوت الأرض وشهود ملكوت السماء أعظم. فإن الناس يظنون أنهم قادرون على الأرض في بعض اللحظات، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وأما السماء فهي أبعد في حس البشر عن أن يملكوا فيها شيئا، يعلمون عجزهم وضعفهم أكثر. وشهود ملك الله سبحانه وتعالى فيها أيسر لمن تدبر وتفكر. فشهود ملك الله سبحانه في السماوات والأرض سبب لليقين، هي أوضح من شمس النهار، هذه الحقائق أوضح من شمس النهار. ولكن الغفلة، ولكن الغرور الذي تغرنا الحياة الدنيا، نحتاج إلى اليقظة من ذلك، ونحتاج إلى أن نتدبر آيات الله عز وجل في القرآن التي تحيا بها قلوبنا، التي بها تتغير علومنا وتصوراتنا وأفهامنا. فإن أكثر الناس يظنون أنفسهم مالكين، يظنون أنفسهم قادرين، يظنون أنفسهم كبارا، يظنون أنفسهم ملوكا، وهم في الحقيقة عبيد مملوكون، فقراء عاجزون. صحتك وبدنك أنت لا تملك منها شيئا، ربما يأتيك مرض في لحظة كنت في عافية منه، وإذا فجأة يأتيك ألم شديد، مغص، صداع، ارتفاع في درجة الحرارة، جلطة في أي جزء من أجزاء جسمك، يتعطل كل شيء في لحظة، لا تملك شيئا. فهنا حين يشعر الإنسان بفقره وعجزه وضعفه يتواضع لله سبحانه وتعالى، ولا يتكبر ولا يتعالى ولا يسرف على نفسه في مخالفة شرع الله عز وجل. القرآن أعظم مفتاح لتحصيل هذه العلوم النافعة وهذه وبعدها المقاصد العظيمة التي خلقها الله، التي خلقنا الله عز وجل من أجل أن تكون هي إراداتنا ورغباتنا. الله عز وجل خلقنا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لنريد وجهه، وهو سبحانه وتعالى هيأ لنا أسباب السير في طريق الإرادات النافعة، وأبعدنا عن إرادة الشهوات بما شرع لنا من العبادات التي نتحكم بها في الشهوات. والله سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان شهرا تجتمع فيه الوسائل التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يغير مقاصده، أن يسمو بإراداته، أن يرتفع حتى يتشبه بالملأ الأعلى. الملائكة يعبدون الله بالليل والنهار لا يسأمون، مقاصدهم في مرضات الله سبحانه وتعالى، بعيدا لا شهوات لديهم ولا رغبات تخالف أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكان عالم الطهر والبر والطاعة، وبقدر تشبهنا بهذه بمقاصد الملائكة وأحوال الملائكة، بقدر ما نسعد في هذه الدنيا والآخرة، بل بقدر ما نرتفع ربما في منازل أعلى بإذن الله. لأن من كانت عنده الشهوات فتحكم فيها وصارت إرادة وجه الله عز وجل محل هذه الرغبات الإنسانية الأرضية، صار أعلى عند الله عز وجل قدرا. وجعل الله سبحانه وتعالى ملائكته يفرحون به ويحبونه ويكلؤونه ويحفظونه بأمره سبحانه وتعالى، ويجعلهم يوم القيامة يدخلون للسلام عليهم في الجنان، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في الدنيا يحفونهم بأجنحتهم في مجالس الذكر إذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل، وذلك يشمل إقامة الصلوات في المساجد وحضور دروس العلم وتعلم العلم النافع، ويشمل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد الذي يفعله المؤمنون في مساجدهم وبيوتهم. فإذا اجتمعوا على ذلك حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وباها ببعضهم ملائكته سبحانه، ويأمر ملائكته عز وجل أن تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا بعض ما قد يسره الله عز وجل لعباده المؤمنين، جعل الملائكة تدعو للمؤمنين من بني آدم وتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أن يغفر لهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أي رفق ورحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الملائكة حتى ينصحوا للمؤمنين هذه النصائح، وحتى يدعو لهم هذه الدعوات. الله سبحانه وتعالى لم يجعل في قلوبهم حسدا، ولم يجعل في قلوبهم غلا، جعل في قلوبهم حب المؤمنين، جعل فيهم إرادة الخير لهم، وجعل حب الخير لهم في الدنيا والآخرة، يدعون الله عز وجل من أجلك. هذا يقتضي أن تحبهم. انظر حين تتسع معارف الإنسان فيدرك ما لا يدركه أكثر الناس، يعلم عن الكون حوله أكثر بكثير مما تراه عينه ومما تسمعه أذنه، فإن عينه لا تدرك إلا مساحة محدودة مما حوله، وأذنه لا تسمع إلا شيئا يسيرا مما يقع. ولكن القرآن ينبهه ويبين له أن هناك أمورا أخرى، وهذه حقائق لا شك فيها يقين، لكن أكثر الناس في غفلة عنها. فالقرآن يفتح للقلب عيونا وآذانا يشهد بها حقائق الوجود، ويترتب على ذلك إرادات ومقاصد أعظم بكثير، بل لا وجه للمقارنة بينها وبين إرادات الناس في الدنيا. لذلك إنما ينتفع بالقرآن العظيم من تدبر آياته وأمرها على قلبه حتى يتغير القلب علما وإرادة، حتى يتغير في أمر العلم فلا يتبع الظنون والخرافات ومجرد الأوهام، وفي الإرادات لا يتبع الهوى، لا يكون غاويا. لذلك يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل لأنه لم يتبع الظن، وما غوى لأنه لم يتبع الهوى. قال عز وجل عن المشركين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا الضيق الذي يحصل للبشر بسبب اتباع الظن واتباع الهوى. إن يتبعون إلا الظن، هذا في التصورات والأفهام والعلوم والمعارف، وما تهوى الأنفس، هذا في الإرادات والمقاصد، بدلا من أن يريد وجه الله، يريد اليوم الآخر، يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى، إذا به يريد الأكل والشرب والجنس والمال، وأقبح من ذلك من يريد الكبر والعلو والفساد وإذلال الخلق والحقد والحسد، الرغبات الإبليسية الشيطانية، الانحطاط الذي يدخل به الإنسان السجن الذي هو أضيق من سجون الدنيا بأسرها، حين يؤسر القلب، حين يرمى في سجن الشهوات الإبليسية أو الشهوات الأرضية البهيمية، التي إذا أسر القلب في سجونها فإنه يظل ضيقا حرجا تعيسا متألما شقيا، أشد بكثير بكثير مما يخافه الناس من السجون التي يجعلها بعضهم لبعض. ومن أنواع العذاب التي تحصل لهم فيها، فإن الله سبحانه جعل سجن الدنيا أشد والعياذ بالله. فإذا تخلص الإنسان من هذا السجن وانشرح صدره واتسع وخرج إلى الفضاء الواسع، فرح الله صدره للإسلام علما وعملا، فاتبع الحق وصدق به وآمن وأراد الله عز وجل ورجاه. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نصيبك من الله عز وجل هو المقدم. انظر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إن إرادة اليوم الآخر تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. كن مريدا لله ولا تحصل إرادة اليوم الآخر على ما يحبه الله ويرضاه إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. أن تريد قربه، أن تريد حبه، أن تريد مرضاته، هذه المقاصد التي هي دفينة في قلوب أكثر الخلق، لم تخرج بعد إلى فتح أرض القلب، لم تخرج إلى الحياة والنور، مدفونة في داخل النفس الإنسانية بعيدة الغور، فطرت على أنها خلقت من أجل ذلك. لكن أكثر الناس يميتون هذه البذرة ولا يفتشون ولا يحاولون إخراج هذه البذرة الطيبة إلى الحياة، وربما ماتت من طول الحبس في باطن أرض الشهوات، نسأل الله العافية. عندما يريد الإنسان ربه عز وجل، يريد حبه، يريد مرضاته، يريد القرب منه، يجد أثر ذلك سعادة لا توصف في حياته. وإنما يحصل له ذلك بفضل الله ورحمته. القرآن فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإسلام فضل الله ورحمته، الإيمان فضل الله ورحمته، إرادة الله عز وجل وإرادة الدار الآخرة. ألم تسمع قول الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تأمل كيف بدأ بإرادة الله ثم بإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهن أمهات المؤمنين من ذلك النصيب الأعظم لقربهن الخاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إرادة صحبته في الجنة، إرادة أن يكون أزواجه في الجنة، مقدمة على ذكر الدار الآخرة، وهي في الحقيقة جزء منها. ولكن أمر إرادة وجه الله عز وجل وإرادة القرب من رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل اللذات التي تكون في الجنة. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقون في حبه واتباعه، همهم مرافقته كأكثر من انشغالهم باللذات التي يجدونها في الجنان. يقول أحدهم: أسألك مرافقتك في الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أهم أمر عنده أن يدفن بجوار صاحبيه، بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما. إن إرادة الله عز وجل وإرادة وجهه هي أعظم ما يسعد به القلب ويحصل به له النور حتى يستيقظ من الغفلة، وحتى يدرك الحقائق، وحتى يميز بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. لا يحصل ذلك إلا بإرادة الله عز وجل، إلا بأن تريد الله وأن تريد اليوم الآخر وأن تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فما أكثر من يدعي شيئا من ذلك، وأحواله وأقواله ومواقفه تدل دلالة قاطعة عند أهل الإيمان على خلوه من ذلك وعدم إدراكه لحقائق الأمور. فلو وجدت إنسانا يوالي أعداء الله عز وجل ويتهاون في الدين ويعين على الكفر والصد عن سبيل الله، ثم هو يدعي أنه يحب الله، تجزم وتقطع بأنه ليس في قلبه شيء من ذلك. إنما يجزم الإنسان المؤمن بذلك لما علم من دلالات الفرقان، من دلالات القرآن على الطريقين. فإن الله جعل طريق الحق وطريق الباطل في غاية التناقض وفي غاية التباعد، يستحيل أن يقع التباس عند أهل الإيمان، إنما يلتبس الأمر على أهل الكفر والنفاق، فلا يدرون أين الحق ولا يدرون كيف يكون الموقف، وربما دانوا بالباطل يظنونه حقا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبقدر النفاق في القلب، بقدر ما تختلط الأمور على الإنسان، وبقدر ما يتخذ المواقف المختلفة التي تخالف شرع الله عز وجل، لأنه لم يمتلئ قلبه بحب الله، ولم يعرف قلبه طريقا إلى رضوانه، ولم يدرك بالقرآن أمر الفرقان حتى يجعل الله له فرقانا. تقوى الله سبحانه وتعالى بالعمل بطاعته وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سبب للفرقان. ولذلك لكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن في رمضان تتضح الأمور عند أهل الإيمان ويحصل لهم الفرقان، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك نقول حاجتنا إلى تدبر القرآن حاجة عظيمة، حاجتنا إلى أن تحيا قلوبنا بالقرآن حاجة عظيمة، حاجتنا أن نتغير بالقرآن أعظم من حاجتنا إلى النفس والطعام والشراب. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بكتابه، وأن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن يزيدنا علما، وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن من أعظم ما بينه القرآن موالاة أولياء الله سبحانه وتعالى ومعاداة أعدائه، وذلك ثمرة حب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نصرة المؤمنين السعي لإعلاء كلمة الله في الأرض بنصرة الدين هي نصرة الله عز وجل التي افترضها الله سبحانه وتعالى في كتابه على عباده المؤمنين، ووعد عليها أن ينصرهم، فقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن خذلان المسلمين لمن أعظم أسباب خذلان الله عز وجل لعبده، فمن خذل مسلما خذله الله عز وجل إذا كان قادرا على نصرته وعلى إعانته على طاعة الله. وما أكثر صور التخلي عن نصرة المسلمين بل وموالاة أعداء الله سبحانه وتعالى الكافرين، بل والسعي في الصد عن سبيل الله ونشر الكفر وحث الناس عليه والعياذ بالله لمن أعرض عن القرآن العظيم. ما أكثر هذه الصور في حق من أعرض عن القرآن حتى صار لا يعي منه إلا الأماني والقراءة. قد ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب على عدم فهمهم لما أنزل إليهم، فقال عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. والتمني هنا القراءة كما في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، أي في أذهان وفي أسماع المشركين لا فيما يقوله النبي أو الرسول. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة، لا يفهمون معاني ما أنزل إليهم ولا يتدبرونه ولا يطبقونه في حياتهم، فبنوا أمورهم على الظن لا على ما في الكتاب، فصارت عقائد مختلفة تماما عما جاء به الأنبياء. ولو تأملت ما عند اليهود والنصارى اليوم رغم انتسابهم لموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام لوجدت حجبا والله من أين جاءت هذه العقائد، حتى ما بأيديهم من الكتب بعد التحريف لا تتضمن هذه العقائد، لأنهم جعلوا هذه الكتب مجرد أماني. وفي أمر الاعتقاد جعلوا الظنون والأوهام هي المعتقدات، خزعبلات وخرافات الأفكار والأذهان وزبالة الأحبار والرهبان صارت هي والعياذ بالله محل الاعتقاد التي يقاتلون من أجلها ويسفكون الدماء من أجل نشرها وينتهكون الحرمات من أجل تثبيتها، وهي لا يمكن أن تثبت ولا تحتمل. فإياكم أن تكونوا كذلك، احذروا أن يكون القرآن بالنسبة لكم مجرد أصوات حسنة. ما أكثر ما ننشغل بصورة العبادة عن حقيقتها، شكل في الخارج دون حقيقة في الباطن، جسد ميت، عبادة لا تصلح، لا تغير من الحال شيئا. لذلك نجد المساجد قد تكون ممتلئة وربما الطرقات، ومع ذلك لا يتغير نمط الحياة. يمسك الناس بالمسابح ويسبحون، ويمسكون المصحف ويقرؤون، وهم مع ذلك يأكلون الربا، وهم مع ذلك يرتشون، وهم مع ذلك لا يزالون يتناولون المسكرات والمخدرات. لا أعني فقط المخدرات المعروفة، لكن أعني التي تسكر العقول والقلوب وتبعدها عن الله سبحانه وتعالى. كم من الناس ما يزال يتناول مسكرات التمثيليات والمسلسلات، ويتناول مسكرات الفوازير والألغاز والحلقات والبرامج السخيفة لا المنكرة التي تدعو إلى الباطل وتصد عن سبيل الله. بل وربما وجدت إنسانا يختم المصحف كل أسبوع أو 10 أيام أو على الأقل في الشهر مرة، ثم هو يوصي بالصد عن سبيل الله عز وجل. ربما أوصى من أسلم ودخل في الإسلام بأن يصرف نظره عن ذلك ونعوذ بالله، وأن يعود إلى الكفر والعياذ بالله. أو يقول لا فرق بين دين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية أو غيرها، والبعض يقول ليس هناك آخر بل ليس هناك كافر نعوذ بالله. أيعي ذلك الذي قال هذا قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أترون من أيقن بذلك يسوي بين الإسلام والكفر أو يأمر بالكفر وينصح به أو يعين عليه ويعين الكفار على مقاصدهم في صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى؟ أترون من يريد تعميق التسوية بالطرق الخفية والظاهرة بين الإسلام وبين الملل الأخرى؟ أترونه أيقن أو شعر حين يتلو قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أدرك شيئا من حقيقة هذه الآيات أو أدرك شيئا من حقائق القصص القرآني الذي ذكر الله عز وجل فيه عاقبة من كذب الأنبياء وخالفهم واعتقد خلاف ما جاءوا به؟ أيكون هذا الإنسان الذي يمسك المصحف ثم يعيش حياته كلها منفذا لتعليمات الضلال والكفر والنفاق والمعاصي والذنوب مقدما إياها على أمر الله تربى على ذلك ونشأ عليه كما نشأ جنود فرعون على امتثال أمره ولو أمرهم أن يدخلوا البحر الذي رأوه منفلقا بعصا موسى عليه السلام؟ عجب والله يراه الإنسان كيف يحصل ذلك ما في من يقرأ القرآن؟ هذه الكتب بأيدي الناس يقرؤونها لا تغني عنهم شيئا لأنهم جعلوها أماني لا يعتقدون ما فيها بل يعتقدون الظنون لا يدركون ما ولد في هذا الكتاب لا يفهمونه فصار الصوت الحسن ومجرد النغمات حتى صار الأمر مجرد تنغيم وربما صار الأمر عادات يحب الناس فعلها كجزء من الطقوس الرمضانية حتى صار هذا الأمر. وإن كان بلا شك من الخير أن يسمع الإنسان القرآن ولكن لا يكون أبدا منتفعا به حتى يتدبره وحتى يمره على قلبه وحتى يعي معانيه لا يكون كالذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. نسأل الله العافية. لذلك نقول مفتاح الخير في كتاب الله عز وجل، في تدبر القرآن، في إدراك حقائقه، في تعظيم ما عظمه وتحقير ما حقره وتصغير ما صغره وتكبير ما كبره. أن تهتم بالقضايا التي أرشدنا إليها القرآن، أن تجعلها محور حياتك، أن تجعلها ما أهم مقاصدك، أن تغير حياتك بالقرآن العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله إماما لنا إلى الجنة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والقوقاز، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين في باكستان، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر